عدد كبير جدا نازل على اساس ان هم حاسين ان الانتخابات دي هتكون لمصلحتهم وفايدة ليهم. اما في الاول كان لمؤاخذة ينزل ما ينزلش كان معروف مين اللي هينجح، اللي هو الحزب الوطني بمعنى اصح كده، هو ده زي ما انت شايف كده فعلا، ده شعب مصر ده اللي انت شايفه ده كله. لو كله عايز التغيير وكله عايز لمؤاخذة الاحسن، لو مال الدنيا كله ما يغنيش على اني انا ابيع صوتي، لا مش ممكن طبعا اشتري صوتي يبقى انا خنت مؤاخذة ربنا، يبقى انا خنت ربنا وخنت الوطن.
الانتخابات فاتت ما حدش كان بينزل اصلا، لان كانت تبقى نتائجها معروفه مقدما اصلا. الانتخابات ديت كله نازل زي ما حضرتك شايف، يعني في ناس عواجيز هتلاقوها في اخر صف في الطابور، في ناس برضو يعني اللي رجليه عاجزه واللي كانت تلاقوها برضو في الاخر، برضو ما حدش بيجي يخش قدام حد، كل واحد عارف دوره.
الاول كان ممكن يشتروا صوتك بالفلوس، دلوقتي كل واحد بقى الانتخاب حر دلوقتي، وكل واحد بني ادم النهارده عايز يختار الانسان اللي هو اللي يفيد البلد وصالح البلد، فبيختاروا بقلب جامد عشان هو اللي هيفيد البلد والشعب المصري كله.
الاولانيه تزوير، دلوقتي احنا غير كل واحد عارف صوته راح لمين. المرشح انه يكون محترم وراجل يشوف شؤون الناس ويجري ورا مصالحهم، مش يبقى قاعد على مكتبه اللي يروح له زي الباب مقفول.
الانتخابات دي حق وحقيقي، الانتخابات الاوليه ما كناش اصلا كمان بنروحها من كتر اللي كنا بنشوفه وبنسمعه عنه. فالنهارده حسيت ان صوتي ليه قيمه، وعايز بلدي تنهض، وعايز بلدي تعيش زي الدول الاوروبيه والعربيه، لان كده غلط، كده غلط كبير قوي 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 على وقفه الحال دي. حرام، عايزين نتوكل على الله، عايزين نجني بلدنا، عايزين نشوف مستقبلنا يا جدعان، كده غلط، كده في ناس بتتشرد وناس بتموت وناس بتتقتل، ليه كل ده ليه؟ حرام. يبص بص بقى لبلدنا بقى، يبص بص لبلدنا، نعيش، عايزين نعيش يا جدعان، حرام بقى كده.
لازم كل افراد الوطن يدوا اصواتهم، سواء معوق او سليم او كبير في السن او حتى كهل، لازم يدي صوته.
شايف ان صوتك النهارده ليه قيمه؟
طبعا طبعا ليه قيمه 100%، صوت اي حد ليه قيمه.
شايف ان كان ممكن النهارده حد يشتري صوتك؟
الحقيقه ما حدش قابلني وعرض عليا اي حاجه عشان اكون صريح، يعني
هل ممكن لو حد قابلك كان ممكن تبيع؟
لا طبعا، اللي بيبيع صوته زي اللي بيبيع دمه.
السلام عليكم ورحمه الله، رجعنا لكم بعد التقرير. خلينا اكلمكم بصراحه، احلى كلمه سمعتها، نبص بصه لبلدنا، عايزين نعيش يا جدعان. ده بيعبر عن احلام كتير من المصريين، ان احنا عايزين نبص لبلدنا وعايزين نعيش بما يرضى الله ويرضى رسوله صلى الله عليه وسلم. اسمحوا لي بدايه ارحب باستاذي الحبيب الدكتور راغب السرجاني، استاذ بكليه الطب والمشرف العام على موقع اسلام ستوري او قصه الاسلام. السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. انا ما شفتكش من سنه تقريبا.
معلش،
ربنا يرضى عنك.
بالك ده مطلعك انت عارف.
انا يمكن كانت اخر مكالمه دارت بيني وبين الدكتور راغب السرجاني في ثوره 25 يناير، اتناقشنا مع بعض كده تلت ساعه، قال انا طالع الاسانسير الخط هيقطع، ثم اختفى عني تماما، من ساعتها ما شفتوش. برحب بحضرتك وسعيد جدا ان انت لبيت دعوتنا ورغبه ناس كتير والله على صفحه الفيس، كل حلقه يقولوا لي عايزين دكتور راغب السرجاني. دكتور راغب، الاول المشهد الانتخابي في مصر كيف تشعر به وتحسه وتعلق عليه؟
بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. الحقيقه مصر والعالم العربي بشكل عام، او يعني عده دول في العالم العربي، بتشهد احداث فريده للغايه. يعني انا اشعر ان احنا في حاله عرس حقيقي اننا نشوف انتخابات في مصر ما نعرفش نتيجتها مسبقا. عندنا فرصه انك تحط صوتك وانك انت تاثر في مسار الدوله، وان انت تختار الناس اللي انت شايف فيهم امانه، شايف فيهم صدق، شايف فيهم قدره على التغيير. ده حدث بالنسبة لنا جديد، احنا تقريبا اتخيل 60 سنة على الاقل.
نعم.
يعني من اول الثورة 52 ما شفناش انتخابات يعني تشوبها النزاهة ولا حتى من بعيد، سواء فترة الرئيس جمال عبد الناصر او انور السادات او حسني مبارك، يعني الثلاث فترات الحقيقة كانت فترة ما فيش حاجة اسمها انتخابات، هو كانت احيانا بتعمل نوع من التجميل الصورة لكن
تمثيلية.
فتمثيلية، فكون ان حصل الكلام ده في مصر وشفناه، اولا دي نعمة كبيرة جدا من ربنا سبحانه وتعالى،
اللهم لك الحمد،
ان هو فعلا من علينا اننا نشوف، لان في ناس ماتت كمدا وغيظا من غير ما تشوف هذا المشهد على مدار سنوات وعقود متتالية،
وده اللي موتها يمكن.
ممكن. بالاضافة الى ان الجميل قوي اننا بنعيش هذا المشهد في عدة دول في ان واحد، يعني انا بشوف المشهد بتاع تونس اللي هو المتقارب جدا مع المشهد المصري، وخاصة ان المشهد التونسي خرج لنا حزب النهضة، وحزب النهضة حزب اسلامي محارب في تونس بشكل صريح ومباشر على مدار عدة برضو سنوات طويلة، ومن 92 ورموزه كلها في السجن او في المنفى، وسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يسر ليهم الامر واصبح هو اعلى الاحزاب تحصيلا للمقاعد في تونس. شفنا في نفس الوقت انتخابات في المغرب، مع ان المغرب ما حصلتش فيها ثورة، لكن برضو العدالة والتنمية اللي هو الاخوان المسلمين يعني بتوع المغرب حققوا نجاح ضخم جدا، واكبر حزب حصل على اصوات في المغرب. ليبيا هنشوفها قريب ان شاء الله، واتمنى ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا بنجاح الثورة في اليمن وفي سوريا، ونشوف الاوضاع اتغيرت. الحياة الفترة اللي بنعيشها دي فترة تثلج الصدر، تريح النفس وتطمئن الروح ان فعلا ان ربنا قادر على كل شيء، وان ربنا سبحانه وتعالى نظر بنظرة الرحمة والعطف لهذه الامة، وان شاء الله في بداية تغيير كبيرة، وهنشوف ان شاء الله الامة الاسلامية ومقدمتها مصر ترجع تاني للوضع اللي احنا نتمنى ليها صدرت العالم كله.
دكتور راغب، يعني مش ملفت للنظر لحضرتك انه بعد مشاهد الدماء والغاز الخانق والصحب اللي كان في ميدان التحرير الاسبوع اللي قبل اللي فات او العشر ايام اللي فاتوا، انه الشعب المصري بيعرف يقف بسرعة على رجله وينهض بكل قوة زخم عشان ينزل النهاردة في مشهد وصل فيه طوابير، بعض الطوابير احيانا ل 600 متر و 700 متر. يعني
ما شاء الله. انا اقول لك هو اللي حصل في ميدان التحرير ما هوش يعني الشعب المصري مش مشارك فيه، يعني اللي حصل في ميدان التحرير حقيقة في تخيلي، وانا نزلت بيانين عن هذا الموضوع في الموقع بتاعي على islamistory.com، ان انا اتخيل ان في سيناريو مرسوم للبلد، السيناريو ده مين اللي رسمه؟ ناس كتيرة جدا مستفيدة، عشان يمشوا البلد في مسار قلاقل واضطرابات وصدمات وحرب اهلية وعدم الوصول الى انتخابات تطلع اللي الناس عايزاها. مين السبب في الموضوع ده؟ كتير جدا اصحاب ملفات في هذا الموضوع، سواء كان رموز فساد موجودة في البلد، بلطجية، رموز حزب وطني قديم، امن دولة،
ليبراليين لهم اجندات،
ناس ما عندهاش فرصة انها تكسب في الانتخابات اللي جاية، فعايزة تقلب الترابيزة، سواء بقى كان اتجاه ليبرالي ولا غيره، شايف ان الموجة ماشية في اتجاه معين، اتجاه اسلامي، فهو عايز يقلب الترابيزة، يهود، امريكان، اجندات غربية، يعني
أوروبي.
عندك يعني ملفات كتيرة جدا، ناس كتيرة جدا جدا داخليا وخارجيا يحبوا البلد دي ما تستقرش. فدفعوا طبعا الشرطة بشكل مبالغ فيه، قامت بتنفيذ هذا المخطط بقتل عدد من المصريين في الميدان، كان كل مشكلتهم انهم معتصمين، واحنا طبعا انا كنت ضد الاعتصام اصلا في البدايه، لكن
لا اسمع تاني دكتور راغب، كنت ضد
الاعتصام. الاعتصام في الميدان، انا مش ضد الاعتصام كفكره، هو الاعتصام حق
في هذا الوقت،
لكن في هذا الوقت تحديدا انا شايف ان هو كان تريجر ولا شراره ان هي تعمل لنا مشكله في البلد، وهم انتهزوا هذه الفرصه وضربوا، لما ضربوا هم ضربوا بجرم كبير جدا وبفظاعة مبالغ فيها، انا شايف انها مقصودة، هو مقصود ان يهيج مشاعر الناس عشان تنزل، انا شايف ده استدراج.
يعني هل حضرتك كنت بتتفق مع جماعة الاخوان المسلمين
100%؟ انا ما
عقلت، وزي ما قال المرشد العام الدكتور محمد بديع انه ما كانش لازم الناس تنزل، لانه كان مقصود ان الشرطة في هذا الوقت ستضرب بكل قوة، صح. سيحدث استفزاز لنزول الناس اكتر في العملية الانتخابية تمشي،
خلاص هو عايز يائد مسألة الديمقراطية ديت، حضرتك مسألة الانتخابات ومسألة المسار اللي البلد هتمشي فيه على غير النهج المرسوم من الغرب او الشرق او من اصحاب المصالح، ده مش عايز يوصل لها، فعايز يعمل صدام جوه البلد.
نعم.
انا حقيقه وقلت الكلام ده في البيان الثاني بتاعي في الاحداث ونزل الخميس اللي فات، قلت ان انا بقول البيان بتاعي ده انا غير مرتبط في هذا البيان، غير انا لست متحدث الرسمي باسم الاخوان المسلمين.
نعم.
لكن انا بتكلم.
انت دلوقتي نقدر ان انت من الاخوان المسلمين يعني.
انا طبعا انا شرفني طبعا ان اكون من الاخوان المسلمين.
بنتكلم يعني بوضوح عشان الناس تعرف انتماء حضرتك
طبعا انا. نعم. بس انا الاخوان المسلمين بالنسبه لي تربيه واساتذه واصول واتجاه، ويعني شيء من الفضل كبير جدا على مدار السنين الطويله. وفي نفس الوقت انا اقف على مسافات متساويه من بقيه التيارات، يعني انا علاقتي بالاخواننا السلفيين رائعه جدا، وسواء كان اشخاص او جماعات او تيار بشكل عام داخل او خارج مصر على مستوى العالم كله، سواء العالم العربي او العالم الاسلامي او العالم بشكل عام، علاقتي بالتبليغ والدعوه، علاقتي بالازهر، علاقتي بغير المنتمين الى جماعات، علاقتي حتى بالليبراليين والعلمانيين، يعني انا اقف على مسافه متساويه.
نعم.
بمعنى ان انا بقول رايي متجرد، وانا قلت في البيان ان انا اللي عنده حب حقيقي لمصر دلوقتي ما يشوفش مثلا مجموعه معينه بتقول راي فيقوم جاي قايل رايه تبعا لهذه المجموعه، لكن يقول اللي هو شايفه بصدق يفيد البلد. بعد كده خدت الاخوان برؤيتك او خدت السلفيين برؤيتك او خدت التيارات العلمانيه برؤيتك، يعني انت بتقول اللي عليك واجرك على الله عز وجل. قلت مش مفروض ان انا انجر للميدان وانا عارف ان النزول للميدان هيأخر مسيرة الديمقراطية في البلد او مسيرة الشورى في البلد او مسيرة الاختيار الناس، حتى لو يعني مسألة الدماء دي برضو احنا كان عندنا استعداد نضحي بدماء كثيرة جدا في 25 يناير، بس دلوقتي اللي بيضحي بالدم بيضحي بالدم عشان الدنيا تبوظ اكتر، وهو مش قصد كده، هو في ناس مخلصين كتيرة اتجرت لميدان التحرير لاجل السيناريو المرسوم، السيناريو المرسوم اللي هو بيضرب باستفزاز فعايز الناس تنزل فيضربوا في بعض، كل ما زاد العدد اللي الناس بتضرب كل ما الفوضى زادت كل ما الامن قل، وبالتالي ممكن العمليه الانتخابيه تتلغي. عدم نزول الاخوان والبيانات اللي صدرت من معظم العلماء بتحض الناس على عدم الاشتراك في مثل هذا الاستدراج هو اللي قل الحدث ووقفه، ما خلاش الموضوع يمشي بشكل يعني مستمر، وبالتالي قدرنا نوصل لحاله الانتخابات اللي احنا شايفينها. انا شايف ان اللي نزل دلوقتي، وانا قلت برضو الكلام ده، ان الناس اللي موجودة سواء في الميدان التحرير او في بقية المحافظات الاخرى هي الان تعبر عن نفسها لكن لا تعبر عن عامة الشعب المصري. عامة الشعب المصري كل واحد عنده، يعني اللي منزلش مش منزلش خايف، او منزلش شايف ان النزول مش مفيد.
نعم.
لو نزل مليون واحد وعندي 39 مليون مصوت لسه موجودين في بيوتهم ما نزلوش، انا مش هقول دول سلبيين، دولت مش عايزين ينزلوا لان شايفين المصلحه الا ننزل.
مش زي 25 يناير،
مش زي 25 خالص.
آه.
انا تقول لك انت ليه يا دكتور نزلت ميدان التحرير في 25 يناير وخطبت الترحي مبارك، اقول لك السيستم كان مختلف كلياتا. انت بتتكلم على سيستم فاسد 30 سنه متجذر في الارض، الشعب مجمع على كراهيته. انا عمري في حياتي ما شفت حد بيكره الناس باجماع زي حسني مبارك والناس اللي كان معاه.
إبليز
حقيقه
إبليز.
يعني ممكن يعني بنفس، انما فعلا اجماع غير طبيعي في مصر وفي العالم كله، يعني كل المصريين في الدنيا كلها كل المسلمين يكرهوا هذا الرمز بشكل يعني كان مبالغ فيه حتى يعني زايد قوي، والناس كلها كده. فخلاص الثورة الناس كلها متوافقة، اللي منزلش في الثورة كان منزلش وقلبه معاهم وبيدعي ان ربنا يكرمهم وتتحقق اهدافهم بإزالة النظام الفاسد واحلال نظام نختاره احنا.
نعم.
مطمح طبيعي جدا. اما الان فناس كتيرة جدا مش عايزة تنزل عشان شايفة ان النزول خطر على الدولة، مش خطر على ارواحهم.
هل مشهد ميدان التحرير بقى مزعج لدرجة ان احنا دايما مش عارفين نفصل في مقارنة ما بين زخم 25 يناير بتوافق كل قلوب الشعب المصري الا القليل يعني اللي محسوبين على النظام، ومشهد المليونيات اللي بتحصل بعد كده، ان ممكن تكون نختلف او نتفق معها؟
خليني اقول لك، هو موضوع مشهد ميدان التحرير ده في قضيتين مهمين جدا بيحركوا الناس. القضية الأولانية إن إحنا جربنا آلية من آليات التغيير في حياتنا مرة فنجحت، لأننا طول عمرنا ما عندناش فرصة نغير، طول عمرنا عندنا فرض نظام ديكتاتورية فظيعة. الديكتاتورية دي حتى شربناها جوه مدارسنا وجامعاتنا وبيوتنا بكل شيء نتيجة النظام التربوي اللي كان موجود في الدولة، الإعلامي والتربوي
هو كده علينا دكتور،
أثرت على الناس كلها، فما بقيت صعب عليك تسمع فكرة جديدة او ابداع جديد او رأي اخر. فالناس كلها دلوقتي متخيلة ان الوسيلة الوحيدة للتغيير هي ميدان التحرير
بالحق او بالباطل.
بدل في حدث في ناس دلوقتي بقت خاصة من الشباب ثقافتها ميدان تحرير. اي حاجة اطلع ميدان التحرير اطلع ميدان التحرير. ده مش اليات التغيير في الدنيا كلها. بلاد المنظمة المحترمة سواء كانت في التاريخ الاسلامي او في التاريخ غير الاسلامي او في الواقع اللي احنا عايشين او كده ما بتعيش في هذه ليها اوقات الثورات وليها خروج وليها اعتصامات وليها مظاهرات ليها في الخطة بتاعتك للتغيير. بس مش هي الوسيلة الوحيدة اللي كل حاجة افزع الى التحرير. كل ثلاث كل جمعة كل ثلاث الناس ارهقت واستهلكت لكن هي دي الطريقة اللي قدامها دلوقتي. وده انا شايفه عدم نضج نتيجة اننا ما خبرناش طرق التغيير المختلفة فكل شوية نجري على الطريقة اللي مشيت معانا.
حضرتك بتتكلم عن تربية نشأت قلوب الناس دكتور راغب ان احنا تربينا على الديكتاتورية من المدرس والناظر والرئيس وكل حاجة
على كده.
فهل بتتصور ان تشربنا ده خلانا بقينا سمعت واحد بيناقش المهندس عمنا من الشحات مع عمرو اديب امبارح او اول امبارح تقريبا بيقول له لابد ان نفعل هكذا ديكتاتوريه ميدان التحرير.
لا طب عملنا ايه عملنا ايه ما انا دي انا الكل اللي قلته يا جماعه انا ما عنديش مانع ان انا اخالف ان انا اخالف رايي انزل عن رايي لو اجتمع الناس على راي معين الشورى بتاعه اهل العلم واهل الصلاح واهل الحل والعقد اهل السياسه الفاهمين اهل كذا 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 وننزل على بس نجتمع على رأيي. اما ان انا هنزل في ميدان التحرير بالعافية همشي رأيي وخلاص على كده واتبر بقى وبصرف النظر عن ايه المسار اللي ماشي فيه البلد فده مش دي نقطة اولانية. النقطة اولانية ان الناس شايفة ان دي آلية تغيير اصبحت وحيدة في اعتقادهم وده مش مظبوط. المشكلة التانية الخطيرة جدا ان الناس اللي ما نزلتش في ميدان التحرير في 25 يناير و 28 يناير وفبراير لحد ما تنحى مبارك حاسة ان هي فاتها شيء معين واللي كانت الرؤية يعني مش واضحة عندها قوي فما نزلتش فمش عايزة توقع فيما تظن في غلطة عدم المشاركة. فمجرد ما الناس تطلع التحرير لا ما فيش. وانا سمعت الكلام ده شخصيا ومن ناس قريبين مني جدا ان انا لا مش عايزة اكرر تاني ان يحصل الناس كلها تخرج وانا ما اخرجش. فعايز يخرج في اي خروجة خاصة بالتحرير.
يعني بتشوف ان عقدة الذنب لبعض الناس اللي ما نزلتش 25 يناير وابتدى يتريق عليهم حزب الكنبة وحزب الصامت والكلام ده بدأ عشان يتخلص من عقدة الذنب لازم
يخرج في اي محفل
لازم يقدم صفق ان انا نزلت ان انا التحرير باي شكل بقى
حتى لو كان الاصلح هو عدم النزول.
الله
يعني هنا الاصلح يا اخوانا انا مش ماشي في مسار مرسوم لي انا بشوف الاصلح ايه اعمله. الاصلح ليه عدم النزول يبقى منزلش. الاصلح ليه النزول يبقى انزل. الاصلح ليه عدم الاعتصام ما اعتصمش. الاصلح ليه الاعتصام اعتصم. يعني هذه الاشياء مكفولة بحق الدستور مكفولة في الدول اللي احنا نتمنى مصر تبقى زيها ان المواطن يعرف يعبر عن رأيه بآليات محترمة مقبولة بدون تخريب بدون افساد في الارض. فانا لو انا عندي هذه الآلية واحد عايز يعتصم بدون ما يغير حركة اتجاه المرور بدون ما يأذي الناس اللي حواليه بس بيعبر عن رأيه ما فيش مشكلة. عايز تعمل المظاهرة مسيرة مفيش مشكلة وحتى بالاتفاق مع الامن ومفروض البلد تكون محترمة بهذه الصورة ان الامن ما يرفضش مظاهرة بس يحدد المسار عشان اليات المرور.
طب لو ان الامن زي النهاردة دكتور راغب مثلا سايب الناس معتصمة اللي معتصم مش عايز يمشي وفجأة راح قافلين له الطرقات ومضايقين العربيات ووقفوا حال البلد
كويس.
واراد ان يمشي وصلنا برضو للشد والجذب امشي لا مش همشي بدأ الامن يضرب بدأ هم يضربوا والمشهد بادي الصورة.
انا اقدر الموقف اقدر الموقف يا ترى الموقف ده يستاهل ان انا اقلب البلد اعمل ثورة واطفش الامن من البلد وخلاص ارجعهم لقسامهم وانا احكم البلد ده مقبول ولا اللي انا اعدي الموجة ديت واوصل الانتخابات طلع لي جهاز محترم اسمه مجلس الشعب يختار حكومة محترمة والحكومة محترمة تبقى الشعب راضي عنها وبالتالي تعرف تدير الشعب زي ما هو عايز. هي دي مشكلة. لو انا وجدت ان حالة البلد خلاص ماشية في مسار ضايع ضايع زي ما كان ايام حسني مبارك فساعتها مقبول انك تدفع تضحيات عشان تشيل هذا الجهاز وتقاومه وتسيل دماء وتسهق ارواح في سبيل ان اللي فاضل يعرف يعيش عيشة كويسة. لكن لو انا على مقربة قريبة جدا جدا من لحظات السعادة اللي الناس شايفها دلوقتي في اللجان وكان عندي مخطط بيمنعني ان انا اوصل لهذه اللحظه. انت عارف ان في ناس في ميدان معارضه لمقاطعه الانتخابات.
ما انا سامع ان
ناس عندها صوت مش هتقوله وهتسيب الناس تانية تختار لها وفاكر نفسه بيخدم مصر. طب انت يا اخي انت شايف ان ده اصلح من ده روح قول ده اصلح من ده انت خلاص العمليه الانتخابيه ماشي لا مقاطعه انت واخد موقف مين الموقف اللي انت واخده ده بأي عقل؟
وهل بتتصور ان ده شكل ايجابي
ومين ده شكل سلبي مقيت؟ لان انا في الاخر مين اللي بينتخبه؟ بيقول لك الاخوان عاملين ديل مع المجلس العسكري. طيب الاخوان عاملين ديل مع... يعني ايه عاملين ديل؟ يعني زقوا مثلا المجلس العسكري انه يزق الشعب انه ينتخب الاخوان؟ الاخوان عاملين مجلس عشان يحصل انتخابات.
يعني هما هل زقوا؟ يعني هو الاخوان زقوا الناس تنتخبهم في كل النقابات؟
الانتخابات الاخوان كام واحد في البلد؟ اديني رقم كده. 500,000 800,000 مليون والسلافين قدهم. طيب المصوتون كام؟ 40 مليون. طب الاخوان هينتخبوهم الاخوان؟ بقيه الشعب اللي كاره الاخوان او كاره السنه تنتخبش؟ ما تنتخبهمش. وانت ايه اللي مزعلك بقى؟ انت علماني او ليبرالي؟ انت اللي يهمك نزاهه الانتخابات انما ايش فيها تزوير. فبدل ما فيهاش تزوير اللي يختار يختار، خلي الشعب كله ما يختارش الاخوان او ما يختارش السفين، خلاص. ايه المشكله؟ فين بقى الديل او فين الاتفاق المعمول مع المجلس العسكري؟ معمول الاتفاق بايه؟ بان انا نجحكم في الانتخابات وهو اللي انت المجلس العسكري هيزور الانتخابات، صح يا اخوان؟ هل طعن احد من كل الطاعنين بهذا بهذه الشبهه؟ لا يمكن. فخلاص انت كلام وخلاص. عارف انت فرعون لما بيقول للصحراء انه لكبيركم الذي علمكم السحر، بيكلم على سيدنا موسى ان ده اللي علمكم فين؟ سيدنا موسى اصلا كان 10 سنين بره البلد. اي كلام اي كلام اي كلام اي كلام.
فرعون ده زي عندنا كان اهبل
بالظبط. يعني هو كلامه خلاص. فيطلع العلماء يقول لك في اتفاق ما بين اتفاق ايه يا حبيبي؟ ما تقول لي انت يعني طب ايه الاتفاق ده يرسي على ايه؟ هيرسي على ايه لما نخش انتخابات ويسقط الاخوان؟ هيعملوا ايه المجلس العسكري الاخوان؟ اذا كان الاخوان نفسهم، وانا كنت معتقد على هذا الموضوع وما زلت، محددين نفسهم 50% ومفيش رئيس. ليه يا عمي؟ مش الاخوان ال 50% التانيين اللي كانوا ممكن يعملوا لجان مصريين برضو؟ خش. هو مش عايز يخوف الناس وكتر خيرهم وعايزين يطمنوهم الناس وبرضو مش عاجب.
يعني هل وقعت مصر من وجهه نظرك في الايام السابقه فريسه لاقليه بتمارس استبداد سياسي عليها، بدليل انه انا اسف بين قوسين بمنتهى البجاحه يقول لك كوننا حكومه انقاذ وطن من الميدان وهنفرضها على الناس؟
احنا واقعين تحت استبداد من نوعين، استبداد سياسي اللي حضرتك قلت عليه ده، واستبداد اعلامي. استبداد خطير جدا، يعني انا شايفه ان هو اخطر من الاستبداد
ده هو اللي بيحرك الاستبداد السياسي.
فظيع. الاستبداد الاعلامي اللي هو ممكن يكون 100 او 200 واحد مسيطرين على عدد من القنوات اللي وصل الناس بامكانيات ماليه عاليه جدا، يوصلوا لكل بيت وبيقولوا اللي هو عايزه، يشتم في الاسلام، يشتم في السلفيين، يشتم في الاخوان، يقول اللي عايز يقوله، يدي مساحه للي عايز يهاجم ويحرم المدافع من المساحه ديت قدام البرنامج اللي ممكن ينصف واحد اخواني او سلفي او اسلامي شويه. يبقى في 10 برامج بتقاوم وبتقاتل. الكلام ده تربيه سنين، يعني مش فجأة طلع لنا الإعلاميين دولت. الإعلاميين دولت نتاج حسني مبارك
بالزبط.
نتاج
وكانوا في مصلحة عالية.
نتاج صفوة الشريف كان ماسك من أيام عبد الناصر، أنت متخيل؟ يعني من أيام تربية، يعني بيربقى فعلا ماسك الإعلام من أيام عبد الناصر. هي دي السياسة اللي بيوصل، هو اللي كان ماشي على هذا النهج، وهو دول اللي ماسكين معظم القنوات دلوقتي. وأنت بقى بتسرسل حضرتك برنامج في قناة الناس، بسرسب بنعرف ايه، يطلع الدكتور عصام العيان يعرف يقول كلمه في برنامج مش عارف قناه
قدام 5 بيكلموه،
قدام بقى هجوم قد
كده. لا حتى لو رايح يعرض وجهه نظره، هلا فرحان تجيب له قدامه 6 معارضين. يجي يقول اصل انا ما رحتش، يقول ما رحتش، استنى جبت انت ما جيتش والحلقه
تطلع. وخلاص. وهو ايه 6 قاعدين فعلا، هو انت مساحتك في الحلقه 6. لو خدتها كلها
ده، لو خدتها
لو خدتها كلها، والكولز اللي جايه بتوجيه معين. الفكر نفسه فكر مختلف كليا. فانا شايف ان ديت طبعا استبداد اعلامي اخطر. الاستبداد السياسي طبعا يعني بدانا الحمد لله نشم نفسنا، وبدا في فرصه، وان كان طبعا احنا مش هنتخلص من استبدادنا السياسي ديت قبل عده سنوات، لان احنا زي ما قلت لك احنا متشربين شربويا،
شربنا
دكتاتوريه جوانا، متشربين دكتاتوريه. انت صعب حتى في مصلحه صغيره في شركه ان يكون عندك 3-4 ان رئيس الشركه ياخد اراء الناس تانيين وهو مخلص في سماع ارائهم. هو دكتاتور شركته، هو دكتاتور مصلحته، بيقول لك ده بدعتي حتى لو كان مصلحه حكوميه.
ما اريكم الا ما ارى.
بالظبط. فده عشان يتغير محتاج اولا اغير المنظومه الاعلاميه واغير المنظومه التربويه في المدارس وفي الجامعات، وبعد كده ده يخرج لي بعد عده سنوات جيل يقدر راي الطرف الاخر. ويسمع وياخد معاه ويدي ونطلع راي شورى يفيد الامه كلها.
طيب المجلس العسكري كان شايف من وجهه نظره بنتفق معاه بنختلف معاه كرهين وحبين ومغورين ومقابلينه بأي أشكال يعني. شاف إن الجنزوري شعار يرفعه الجنزوري إلى حين شعار بيرفعه البعض تخلصا من الاشتباك الحاصل، مش محسوب على الإخوان ولا السلفيين ولا الجماعة ولا الليبرين ولا حاجة، راجل واقف على كل مهمته إدارة البلاد في مرحلة اقتصاد عايز يوقف الدنيا فقط. هل حضرتك بتشوف إن الجنزوري حل وسطي يقبل ولا موافق على اللي بيصرخوا ميدان التحرير انه لازم البرادعي؟ وعايز اقول جملة كمان خضاني شوية لانه لم احنا انت من الاخوان وانا احب كل التفاصيل الاسلامي، انما مثلا بحافاجئ ان امبارح الدكتور يوسف القرضاوي قال ليه الاصرار على الجنزوري من العهد البائد ما اخترتوش ليه البرادعي او عبد المنعم ابو الفتوح؟ فانت يعني وده شيخنا على راسنا بتشوف الاختيار ده من الدكتور يوسف القرضاوي بين الاثنين دول ازاي، والمجلس العسكري والقوى الاسلاميه اللي معاه وكتير من الشعب المصري شايف الجنزوري ازاي، والتيارات الليبراليه اللي عايزه البرادعي بكل عنف وبكل قوه ازاي؟
يعني الحقيقه انا مش شايف لا ده ولا ده، يعني لا اختيار الميدان التحرير من البرادعي ولا اختيار المجلس العسكري من الدكتور كمال
الجنزوري.
لان هو اولا الدكتور كمال يعني طبعا يعني في اقوال متضاربه، لكن بشكل عام هي سمعته طيبه، يعني بشكل عام الانطباع اللي عنه
في الفتره دي قضايا فساد ما مدش ايده
بالظبط. نعم. فديت ايه ديت قضيه يعني ما بنتكلمش فيها، بس بنتكلم في ان ربنا يديله طول العمر والصحه يعني
فلوبي ديسك زي ما الشباب بيقول، يعني
مش منطقي ابدا
ان انا حتى لو كانت انشعار مرحله قليله يا دكتور،
حتى لو مرحله قليله، لان انا عايز في هذه المرحله القليله واحد نشيط للغايه وأوير أو عنده علم كافي جدا جدا بطموحات الشباب في البلد ديت. المشاكل اللي بتحصل في ميدان التحرير كلها سواء في أو من أول ثورة 25 يناير لحد دلوقتي، المشاكل الإيجابية والسلبية، يعني التغيير اللي احنا فيه ده هو الشباب مشارك فيه بشكل قوي جدا جدا، وإحنا عايزين كده، يعني عايزين دور الشباب يتفعل أكتر وأكتر وأكتر كمان من كده، لأن هم الوقود المحرك لأي أمة. فمش معقول ابدا
هل يحرك الوقود الامه بعاطفه بلا قائد؟
لا لا، انت عايز علماء يحركوا هذا الوقود، بس انا لازم اللي يجي يكون فاهم هؤلاء، فاهم الشباب دولت. ما ينفعش حضرتك ان انا اجيب واحد عنده 80 سنه واطلعه في هذه الظروف، ممكن في ظرف تاني يناسب، لكن في هذه الظروف وانا عندي حاله غليان في الدوله والغليان ديت قائم على راسها الشباب، واجيب واحد
77
بعيد قوي يعني 33 78 يعني مواليد 33 يعني، ف مع كامل يا ربنا يديله طول عمره والصحه.
الشباب اللي بيصرخ على البرادعي هو البرادعي يعني ايه مثلا؟
ما انا لسه هقول انا مش عاجبني الموضوع ده لسببين بقى، مش ضرب واحد
هذا نصغر سنه خلاص يعني.
لكن انا دي النقطه الثانيه ان هو برضه محسوب على النظام القديم. يعني ايه الحكايه؟
طب مين من 30 انا لسه كنت بقول
ايه الحكايه؟
انا كنت بقول ده امبارح يا دكتور راغب، مين من 30 سنه يكون عنده قد ايه؟ يعني احنا عايزين اللي يجي مش محسوب على النظام القديم واحد بالظبط عنده 29 سنه عشان يفوق المرحله دي.
لا 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 لا، هو النظام القديم مش كله اللي كان عايش في النظام القديم كان موالي للنظام القديم. وفي
طب ما في ناس بترد والله دفاع ليس دفاعا للدكتور جنزوري، بس انا بطرح وجهه النظر الموجوده من قبول بعض الناس انه بيقول لك ان الراجل ده اولا اتفاق او شبه اجماع ما مدش ايده ما كانش فاسد، وكان دايما في حاله يعني صخب مع النظام لدرجه انه اقامه جبريه بعد ما شالوه، اتقفل عليه الابواب، اتقفل عليه ما يفتحش بقه في حاجه، يعني اضطهد ومورس عليه ادوار زي الدعاء مثلا.
بص حضرتك انا يعني انا اخشى ان مسار الكلام بتاعنا يتفهم منه ان احنا بننتقد شخصه.
نعم
خالص، ده مش الغرض.
نعم.
انا يعني ما احبش الطعن في الاشخاص، حتى الناس اللي انا معارضهم تماما ليبراليين علمانيين في اتجاه مخالف تماما لاتجاه فكري انا.
أي.
لكن انا ما احبش اطعن في الاشخاص
كويس.
فانا ما بتكلمش على الدكتور كمال كشخصيه، لكن انا بتكلم على
قرار المرحله
المناسب للمرحله ديت.
كويس.
المناسب للمرحله ديت ان هو يكون صغير في السن، فاهم الشباب ماشيين ازاي وطريقتهم ازاي، مش محسوب على النظام السابق عشان يعرف يدير، في نفس الوقت لازم يكون عنده يعني متابعه للامور السياسيه في خلال الفتره السابقه.
نعم.
يعني انا بتكلم على اخر مره كان ماسك فيها الوزاره امتى؟ من ساعه ما اتحطت عليه القيود. بتتكلم على سنين طويله قوي، قديم اكتر من 20 سنه 30 سنه، بتتكلم فتره محترمه سابقه. دلوقتي هو هيختار مين من الناس ديت كلها؟ ده هو عزل عن الحياه السياسيه فتره طويله جدا جدا.
نعم.
فانت منتظر ان المجلس العسكري بقى يقول فلان وفلان، طلعنا ايه طيب؟ كلمة دكتور عصام شرف وحطينا
تقول كان الأفضل يتعمل حكومة أن تنتخب
للأفضل يجي واحد مش محسوب على طيار. ما ينفعش الدكتور البرادعي.
كويس.
دكتور البرادعي لمدرسة معينة علمانية ليبرالية بصرف النظر عن منهاجمها ولا منهاجمهاش اتجاه معين. مش عايز اقسم بلد انا نصين دلوقتي ولا اجيب دكتور عبد المنعم فتوح او الشيخ طلعه ابو اسماعيل او كده اللي هو اسلامي فانا مولع بلد في الناحية التانية. انا عايز اجيب شخصية على الحياد. انا ما عنديش اسم معين برشحه واخد بالك, لكن بقول لازم تكون شخصية على الحياد يقبلها هذا ويقبلها ذاك.
اكلمك بصراحة بالله عليك, في مصر في مصر شخصيه على الحياد ممكن يختار
في 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 كتير جدا في كلام مصر. حضرتك ما شاء الله لا قوه الا بالله. احنا على فكره
لا الرئيس مش بان في الرئيس مصر مش بان في مصر. انا بتكلم على فكره انه يتم اختيار واحد انون مجهول فالناس تقول ايه ده مين ده. يعني انت لو ما اخترتش واحد على التيار ده ولا واحد على التيار ده هيقول لك مين ده.
لا لا في ناس في ناس انا يؤسفني اقول يعني التعبير ده قد يكون مناسب دلوقتي ان هو ملوش لون معين. يعني 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 هو اخلاقيا نظيف ومحترم وامين وكفء في المجال بتاعه, عشان كده بيحبوا الاسلاميين اللي كفاءته وبيحبوا الليبراليين اللي كفاءته.
طب ما ممكن التحرير اختار حكومه الدكتور عصام شرف وفرض علينا 9 شهور بالدراع.
ما هو ده اللي بقوله ان الفكره مش هينفع كده. مش هينفع ان مجموعه الشباب يقفوا ويقعدوا مع بعض عصف ذهني نطلع فلان يحكم البلد ما ينفعش كده. وبعدين معلش حكومه الدكتور عصام شرف لو كانت مشيت مظبوط كان ممكن تعمل حاجه, بس حكومه الدكتور شرف كان ما هي الا صوره للمجلس العسكري. طب ما مفيش عنده صلاحيات.
وجهه نظرك ما مشيتش ليه؟ يعني الدكتور عصام شرف لو ما عملتش حاجه هرجع ميدان فضل قاعد ليه لما انضغط عليه عشان يمشي؟
ما هو ما عملش حاجه لان هو ما بيعملش حاجه فعلا, لان هو ماشي مع يعني هو لما كان بيعترض على شيء المجلس العسكري بياخد راي معين بيضطر ينزل عن رايه ويمشي مع راي المجلس العسكري. بس انت شايف الاصلح ايه؟ انت كراجل ماسك حكومه شايف الاصلح ايه؟ الاصلح هتمشي في هذا المسار تمشي فيه اجرك الله.
نعم.
انت جاي مخلص وانت جاي اصلا في حكومه انقاذ اساسا, يعني انت جاي تعدي البلد مرحله معينه تسيير الاعمال اللي موجوده مع اخراج البلد من ازمه معينه. فمفروض ان انا والله لو شفته ان انا شغلي ده مش متوافق مع ما تريدونه وحبيتوا تنفذوا رايكم فانا مستقيل من هذا المنصب وانا مش قادر اكمل فيه.
نعم.
ده اللي كان المفروض ان احنا نشوفه وساعتها الشعب كان يتعاطف معاه.
نعم.
اما الشعب شاف في كذا موقف ان في الاخر طب انا حتى في احداث الاخيره في التحرير وفي ضرب الشرطه اللي حصل ده, طب ما كان يوقف في سلسله القصه دي كلها ان عصام شرف يصدر امر لوزير الداخليه انه يسحب قواته وانه يعاقب الناس اللي قامت بقتل المعتصمين بمنتهى البساطه. ما هو سلطه اعلى من وزير الداخليه. وزير الداخليه احد
مش الورق
مش كده المفروض كده.
نعم.
فانت لابس الموضوع مع الناس.
نعم.
وهم في الاخر برضو المجلس العسكري كان ممكن يسحب كل الشرطه.
صحيح.
لان هو برضو في الاخر مقام الرئيس.
نعم.
اللي هو اعلى من عصام شرف واعلى من وزير الداخليه. فلقيت الكلام ده كله السيناريو ده ما حصلش, فاصبح في الاخر الصوره عباره عن قطعه شطرنج ومش هتتحل. على فكرة انا عايز اقول لك يعني مش هتتحل في الوضع ده. يعني برضو المجلس العسكري بلاش كمال الجنزور, اختار واحد غيره او تالت او عاشر او عشرين او مية. طول ما المنظومة بتقول ان ما قاله المجلس العسكري ما اريكم الا ما ارى, زي ما كان حسني مبارك, زي ما كان السادات, زي ما كان عبد الناصر, فالوضع هيفضل زي ما هو. امتى هيتحل؟ هيتحل لما ربنا يكرمنا بانتخابات نزيهة يطلع فيها مجلس الشعب الناس هي اللي مختاراه, ومجلس الشعب ده يطلع حكومة الناس هي اللي مختارها, وبعد كده هو نطلع رئيس الناس هي اللي مختارها البلد تنضف.
التيار الليبرالي دايما بيجي لحد الانتخابات وبيحاول يصور للناس من خلال اعلام البيزنس والفضائيات والتمويل الخارجي والاجندات والمشبوهين من المتحولين من الفلول اللي كانوا بيسبحوا بحمد النظام وفجأة دلوقتي مع ثوار قلبا وقريبا بيحسسوا الناس انه مجلس الشعب ايه ولا له لازمة ولا هيعمل حاجة. والكلام المحبط اللي بيحاولوا بيه ان هم يصوروا الناس الدنيا مش هتمشي غير بمجلس رئاسي مدني يسمعوا كلامنا.
طبعا لو كان مجلس الشعب ده في ظنهم او في يعني ترتيباتهم هيطلع علماني او ليبرالي كان كلهم دفعوا في اتجاهه. هم ليه بيهمش دوره؟ مين في الدنيا ممكن يهمش دور مجلس الشعب؟ هو ايه اللي بيحصل ده؟ احنا ازاي ندي ودننا لحد يوجد الكلام زي ده؟
انا قصدي كده يعني
ده صوت الدولة. انت بتتكلم على المجلس, هو ايه دور مجلس الشعب؟ بس على فكرة هو بيستغل جهل الناس بدور مجلس الشعب.
ان الناس عمرها ما لعبت
مجلس الشعب في ظن الناس ان هو الراجل اللي اروح اقول له ورقه اديله ورقه ان الشارع بتاعنا عايز يترصف.
وابني عايز يخرج
من الجيش وديله ورقه عشان اديله ياخد مكان في كليه الشرطه
ويشغل
مش عارف ايه او شغل مين ده مش مجلس الشعب. محليا تعمل الكلام ده ومفروض تبقى امينه كمان على الكلام ده. مجلس الشعب هو ليه دورين رئيسيين جدا.
تشريع.
الدور الاول تشريعي. يعني ايه تشريعي؟ نحط قوانين البلد دي يمشي البلد يمين يمشي البلد شمال. فانا عايز ناس محترمه ناس فاهمه وناس امينه وناس
دين.
عندها علم وناس فاهمه قران وسنه. وانا اقول قران وسنه بمنتهى الكومشن اسلامي عشان الدستور بقى بيقول كده. دستور الدوله دي دينها الاسلام والمصدر اللي بتستقي منه القانون الاصول بتاعتها الشريعه الاسلاميه. فالشريعه الاسلاميه قران وسنه. فمش هدخل واحد مجلس الشعب مش فاهم في قران وسنه يحط لي التشريع على خلاف الدستور اصلا بتاعنا وعلى خلاف طبيعه الشعب وعلى خلاف اختيار الشعب. فانا ده اللي انا عايز. الدور الاولاني تشريعي ان هو يحط لي دساتير وقوانين تمشي البلد دي في المسار اللي يخدم مصلحه البلد دي. والدور الثاني رقابي على الحكومه. الحكومه اللي هيختارها ده ماسك وزاره التموين وده الخارجيه وده الداخليه وده كذا كذا كذا. مين هيحاسبهم الناس دي؟ مجلس الشعب بيراقب هذه الحكومه ويتابعها بيعمل ملفات. ادي عندك لجنه للتعليم ودي لجنه للصحه ودي لجنه مش عارف لايه وايه وايه. واللجان دي بتتابع اعمال الوزراء.
الوزراء نعم.
وتقول لك والله لو
تعمل تقييم امشي اقعد
تقول له استقيل. تقول له انت مش او الحكومه كلها تستقيل مش هتدوش عاجبنا. مين هيعمل الدور ده؟ هيعمله الشباب اللي واقفين في ميدان التحرير اللي انا جاي لا اهمش طبعا قيمه الشباب لكن انا طالب في كليه الطب وده طالب في كليه الزراعه وده طالب في كليه كذا وجايين يقولوا والله مصاري البلد اقتصادين يكون كده مصار البلد خارجين يكون. ما ينفعش كان ده محتاج تخصص وناس امينه وناس
خبرات
او خبرات طويله وعصف ذهني ما بين متخصصين مش عصف ذهني في
مصر
اه كده في الميدان واللي يطلع. ما ينفعش الميدان ده كان دوره الرئيسي قلب نظام الحكم القديم اللي هو احنا كلنا متفقين هو كان فاسد واعطى فرصه للشعب انه يختار النظام الجديد. النظام الجديد اللي هنختاره هو اللي يعمل الشغل كله.
نعم.
ورا النظام الجديد ده كله الشعب اللي اختاره. وبعدين اللي عند الشعب ما عجبكش الدوره ديت وما عجبكش الراجل اللي انت اخترته في دايرتك ما تختاروش الدوره الجايه.
صحيح.
وخلاص الموضوع بسيط جدا. وده احنا بنتكلم على امر مش يعني مش حاجه جديده على العالم وبنجربها. ما الدنيا كلها الاسلام كده اصلا. والاسلام يحض على الناس انها تشارك في الراي وانها تحط راي. بس شاركنا في الراي واخترنا فلان ومعاه فلان وفلان وفلان يديروا هم بيديروا. مش كل قضيه بقى بنزل اعمل استفتاء شعبي واجمع راي الشعب اننا نخلي
لا واحنا مش الشعب ذو الراغب.
آه.
يعني انا قصدي يعني حتى لما بتنزلوا وبتقفوا وبتقرروا وتفتكسوا من دماغكم رئيس حكومه وحواليه 20 وزير طب انتوا يعني مش من حق اللي قاعدين في البيوت والشعب الناس تختار انتوا يعني انتوا اختاروا
وخاصه في هذا الوقت ان اللي ما نزلوش من بيوتهم مش منزلوش ان هم مش فاهمين ده هم ما نزلوش فاهمين النزول غلط. فما تحرمش يا اما انا 38 مليون شايفين ان ما ننزلش و2 مليون شايفين ان ننزل وانت عايز تهمش راي ال 38 مليون اللي هم واخدين قرار ايجابي بعدم النزول مش قرار سلبي.
نعم.
قرار ايجابي بعدم النزول ما ينفعش. احنا نحتكم ليه؟ صندوق انتخابات. طب صندوق انتخابات على كل صغيره وكبيره في الدوله مش هينفع. انما صندوق انتخابات طبعا مجلس الشعب ومجلس الشعب يكون بعد كده اللي جاي وراه.
نعم. طيب معانا خالد من الجيزه. السلام عليكم يا خالد.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
ازي حضرتك يا استاذ خالد؟
الله يرضى عنك.
انا بسلم على استاذي وحبيب قلبي الدكتور راغب السرجاني.
الله يسلمه.
اللي ياما استفدنا منه في مسجد الرواس في دروس من وحي الثوره.
الله يكرمك.
ازي حضرتك يا دكتور؟ والله وحشنا.
الحمد لله.
اتفضل. ربنا يعزك يا رب. دكتور انا ليا سؤالين عند حضرتك. السؤال الاول سؤال حضرتك ألفت كتاب عن تونس فأنا الصراحة غيران على بلدي مصر. حضرتك هلأ تألف كتاب عن ثورة مصر؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني حضرتك شايف ان الدور اللي حضرتك كنت بتقول لنا من وحي الثورة ان حضرتك لما كنت بتروح أمريكا وإيطاليا وكده ان هم بيبصوا نظرة احترام للمصريين حاليا او للثوريين عموما يعني في البلاد بتاع الشرق الأوسط فنظرتهم بعد الانتخابات لينا ازاي هتكون عن طريق المعامله يعني وكده.
شكرا جزيلا خالد ياسر من اسكندريه.
وسؤالين
ها ياسر.
طب انا معيش اكتب
هكتب السؤال. ياسر اتفضل. يا ياسر
السلام عليكم يا دكتور خالد.
نعم اتفضل يا حبيبي.
بشكرك على البرنامج الرائع ده من اول برامج التوك شو الاسلاميه الرائعه المحترمه.
ربنا يرضى عنك
يا دكتور راغب. دكتور راغب احنا نحبك في الله وربنا يبارك فيك.
حبك الله.
طب دكتور من الشبهات اللي بتتقال حته ان الاسلام لم يطبق الا في عصر النبي عليه الصلاه والسلام وعصر الخلفاء الراشدين.
نعم.
وبعد ذلك كل الدول الاسلاميه لم يطبق فيها الاسلام بالصوره الصحيحه.
نعم.
ودي حاجه موجوده عند كل الشباب.
الثاني
تنصحنا بايه؟ تنصحنا بايه في هذا الموضوع؟ وليه رايي في التاريخ الاسلامي اللي خلينا نشوف الايجابيات والسلبيات اللي كانت موجوده في الدول الاسلاميه على مر العصور.
شكرا جزيلا. لا قبل عمر ثانيه واحده مكتوب راس الراجل. طب قول بسرعه يا عمر. يلا السلام عليكم يا عمر.
السلام عليكم. ازي حضرتك يا استاذ خالد؟
الله يرضى عنك.
حضرتك انا بس كنت عايز اقول حاجه كده سريعه يعني.
قول.
انا عندي توقع وعندي تخوف من حاجه ان كون الليبراليين في الاول على التلفزيون كانوا بيضد الانتخابات والمجلس العسكري بيأجل في الانتخابات بكل وسيله, فجأة دلوقتي ينقلبوا لان هم مع الانتخابات, ان هم كل واحد بيدعو دلوقتي الانتخابات وعاملين برامج وعاملين داتا شو عشان يشرحوا الناس ازاي انتخابات وبيشجعوا الناس هم ينزلوا. انا كويس. شايف ان دي فيها انقلاب غريب وخايف ان يكون في حاجة بتجهز والله اعلم ايه هي, كون ان الاسلاميين يكسبوا وبعدين ينسبوا ليهم احداث تحدث بعد ما يكسبوا, دي ممكن يبقى فيها خطورة, او ان هم عاملين نوع من انواع التجهيز يعني تزوير الانتخابات بشكل ما بحيث ان هي تحصل بشكل نزيه ظاهريا ويقنع الناس يعني اكيد ان هي غير مزورة وتطلع في الاخر مزورة بحيث ما حدش يشك فيها ابدا.
شكرا جزيلا عمر. ناخد عمر ونجاوب ونرجع على التانيين. اتفضل
السؤال الاول.
السؤال كان بيكلم حاجة. انت عملت كتاب
في
تونس؟
انا عملت كتاب قصة تونس, والحقيقة الكتاب ده ليه قصة لطيفة جدا جدا, ان قصة تونس حصلت
ده خالد. نعم.
وانا شفت الاحداث بتاعه تونس احداث يعني مفاجئه جدا جدا للناس كلها وخاصه تونس, لان تونس من ابعد البلاد اللي كان ممكن تتخيل ان يحصل فيها ثوره.
نعم.
وكان فيها النظام العلماني متجذر جدا جدا اشد من اي بلد عربي اخر, فحصلت ثوره في تونس. فمجرد ما بدات الثوره او انتهت يعني خرج زين العابدين, كتبت كتاب على قصه تونس. الكتاب نزل الاسواق قبل ما ثوره مصر تحصل. يعني في فترة 25 يوم اللي ما بين ثورة تونس وثورة مصر.
مع ان حضرتك ليك مقال انا مش متذكره كنت حاسس فيه انت انه صعب انه يحصل في مصر.
بالضبط. ما ده كان في قصة تونس ده. يعني انا نزلت هذا المقال بعد كده في كتاب قصة تونس. ان الحدث ده غريب جدا جدا وان صعب جدا تتخيله يحصل في بلد تانية. وخاصة الطريقة اللي حصل بيها اللي هو حرق واحد حرق نفسه.
اللي هو ابو عزيزي. نسأل الله يغفر له يا رب.
امين يا رب. فان حصل هذا السيناريو بعد كده هوت وان ده ولع ثورة في البلد. انا كنت بقول والله لو الشعب المصري كله حرق نفسه محدش هيقوم بيعمل
يعني حسن مبارك الشعب يحكمه
ويقول لك والشعب
حرق نفسهم ليه
ومحرق نفسهم ليه. مستغرب جدا جدا ويقول لك الاغلبية كسحة معايا برضو في الاخر. فهو ده الفكر اللي هو كان عايش بيه يعني والناس اللي حواليه. فلعله بيشوفنا دلوقتي يا ريت.
تخيل لو قاعد بيتفرج علينا دلوقتي.
والله ممكن ربنا يهدي ان شاء الله
يا رب.
فالمهم فانا بعد هذه الثوره بدات احداث ثورتنا وشاركنا فيها بقوه ونزلنا في الاحداث, والاحداث اصبحت متلاحقه جدا 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 لدرجه ان انت ما عندكش وقت تمسك قلم
تكتب حاجه
وتكتب من كتر المعلومات اللي موجوده. يعني قصه تونس احنا قرينا عنها وخاصه ان الاعلام ما كانش عامل على الضغط اللي عامله على ثوره مصر.
نعم.
يعني وطبعا مصر مكانتها في العالم معروفه
مختلفه
والعالم طبعا. كله كان بيتابع ثوره مصر. المعلومات اللي عندك هائله وخاصه انك عايش جوه البلد.
نعم.
فشايف بعينيك. فبيني وبينك هو دور مهم جدا جدا تاريخ لهذه الفتره, لان غيرك هيأرخ, اتجاهات الاخرى هتأرخ من وجهه نظرها و و و, فانت لازم تكون عندك من وجهه نظرك التاريخ لهذه الفتره. بس ده بياخد شويه وقت عشان تجمع الداتا وتكتب حاجه.
هل ده ممكن يتعمل مجهود فردي ولا ممكن جماعه كده تجتمع على هذا العمل
فريق.
على اساس انه التاريخ اللي جاي لاولادنا هيتقال فيه ثوره 25 صح. يناير بدل ما كانوا بيضحكوا علينا اسباب الحمله الفرنسيه مش عارف حصار عكا والطاعون اللي اصاب مين.
عارف انت لما غيروا مناهج السنه دي عملوا ايه؟ شالوا حسني مبارك من كل المناهج
وحطوا راغب السرجاني
ولا وسابوها كده من غير حاجه.
هم مش اللي هم مخرجين كان زمان خالص يحط لك صوره الملك فاروق وبعدين يقول لك عليها علامه سوداء عبد الناصر.
لا
بعد ما خلاص مات عبد الناصر بقى يشيل الرايه السوداء. دلوقتي مش عارفين محرجين من كل المسلسلات فيها
هو دلوقتي بيشيل حسني مبارك من الكتب التربيه والتعليم لكن سايب كل اللي اتقال على جمال عبد الناصر او على انور السادات او على كذا او كذا او كذا من الامور. ده كله محتاج مراجعه لان احنا ما كانش عندنا فرصه نكتب تاريخنا صح.
نعم.
ما كان منه حسن أثبت أنه حسن
بإنصاف.
وما كان منه سيء أثبت أنه سيء بإنصاف.
نعم.
فده محتاج لجان ومحتاج وقت حقيقة.
طيب يعني. نظرة الغرب دكتور راغب برضو بيقول لك إنه الغرب أنت كنت بتقول إنه اوعوا مصر بتاع إيطاليا اوعوا مصر، هل نظرتهم دي هتختلف لو التيار الإسلام وقف على رجلي في مصر؟
أنا قلت اللي كنت بقوله ساعتها إن الشعوب اللي قابلتها في أوروبا وفي أمريكا بعد الأحداث، أنا سافرت أمريكا بعد الثورة مباشرة بعد ما ربنا أكرمنا وتمت والأمور الحمد لله استقرت، سافرت أمريكا في رحلة دعوية ورجعت، سافرت إيطاليا، سافرت فرنسا، سافرت إنجلترا، سافرت كذا دولة.
تاخديش معك ليه يا دكتور؟
تنورنا والله يا
رب.
فكنت يعني والإمارات والسعودية والسودان وكذا دولة سافرت وشفت الجو العام.
أنا عايز أعلق بالذات طالما سافرت على كل دول قبل ما أجاوب السؤال، والله لما رحت السودان حضرتك شفت المشهد ايه علاقته بالثورة في مصر بعد الانفصال، بعد انفصال الشمال عن الجنوب؟
وطبعا انفصال السودان كان قريب جدا، وللأسف الشديد عايز اقول لك ان تخاذل مصر او تخاذل النظام السابق، بلاش نتهم مصر كلها ونتهم الشعب المصري، تخاذل النظام هو اللي فصل السودان، وكان مفروض ان الشعب المصري يقف او الحكومة المصرية تقف جنب السودان، مش بس عشان اخوة الدين واخوة الجوار
وقوة
استراتيجية أمنك القومي.
صحيح.
بالضبط. إزاي أنت تقطع جنوب السودان أحد منابع النيل الكبرى، وأنت عارف إن إثيوبيا أصلاً منبع التاني للنيل يهودي وأمريكي، يعني علاقاته اليهودية الأمريكية قوية جداً.
نعم.
تسيب جنوب السودان يتقطع بكل ما فيه من زخم مخابراتي غربي صليبي يهودي في داخله ومسيطر على منابع النيل وتعيس فيه هذه مخابرات الفساد، وعنده يعني سيطرة على بلد إسلامي مهم جدا.
كلموا معاك إزاي دكتور راغب في السودان؟ قالوا لك إيه؟
السودان بشكل عام من أكتر الشعوب اللي بتحب مصر حقيقة، وبتحب الإسلام بشكل عام، وعندهم فطرة طيبة، ومن أنا بقول دايما من أطيب الشعوب الإسلامية السودان واليمن حقيقة، يعني عندهم يعني فطرة طيبة بشكل منتشر جدا. فهم كانوا فرحانين جدا جدا لأحداث الثورة اللي حصلت عندنا في مصر، وكانوا متقبلينها بشكل مبشر جدا جدا، وحاسين طبعا السودان واخدة برضو المسار الإسلامي، فحاسين إن وجود فرصة للإسلام إن هو ينمو في مصر تاني بعد هذا الكبت اللي كان موجود أيام النظام السابق، إن ده هيبقى فرصة وحدة ما بين البلدين، وحدة مصر والسودان، ونرجع تاني نقول الكلام اللي بيقوله السودان مصر زي التوحد. فعلا هذا الارتباط والله العظيم ثلاثة، يعني فعلا قوة ما بعدها قوة. السودان لوحدها او السودان والارجنتين في دراسات اقتصادية بيقول انهم يأكلوا العالم كله.
السودان والارجنتين
حوض الامازون وحوض نهر النيل، الاثنين دولت يأكلوا العالم كله، بس للأسف السودان غير مستغل. لو السودان مع مصر امكانياتها، مصر امكانياتها البشرية والعقلية والعلمية وامكانيات الاقتصادية لو ما تنهبتش، يعني تعملوا دولة.
يعني هذا التصور من السيد البدوي كان ذكي بتاع حزب الوفد لما اعلن امبارح وقالوا انه هيدي لكل اسرة مصاب الثورة او قتيل او شهيد باذن الله مش عارف كم فدان في السودان يزرعوهم ويعيشوا منهم،
ومن جيبه يعني هيدي من السودان.
والله ده قايل كده على في الحملة الدعائية على خبر على الدريم نفسه.
هو طبعا على اتفاق دولة، اتفاق دولة، هو السودان هيدوا ارض لفلان او فلان او فلان؟ السودان بيدوا لدولة.
نعم.
فأنا اختار لي دولة، اختار لي حكومة محترمة سواء كان فيها السيد البدوي أو فيها الإخوان أو فيها كذا وكذا، حكومة مخلصة تحكم البلد وتتعاون بإخلاص لمصلحة البلد، هتعمل اتفاقات مع السودان وهتعمل اتفاقات مع الخليج ومع أوروبا ومع أمريكا، احنا عايزين دولة متعايشة.
انت معنى كده انك انت مش ضد صوت ليبرالي ان كان حسه وطني كويس وملوش عداء مع التيار الإسلامي معروف؟
انا مش ضد اي شخص على فكرة، انا هقول لك انا ضد فكره، يعني انا
هنتكلم الشخص أنا بيمثل الفكره.
انا عندي فكره اسلاميه، فانا ضد الفكره الليبراليه العلمانيه الاوروبيه ديت.
نعم.
وبالذات لو الناس فهمت يعني ايه ليبرالي علماني، لان هو الناس بتقول لك انا ليبرالي علماني بس مسلم وبصلي وبصوم، ده ضد فكره الليبراليه والعلمانيه.
ان قال كده ما
انت هو انت مش ليبرالي بقى ولا علماني. يبقى انت حاجه تانية. كويس ان انت كده، احنا راضيين او مبسوطين انك ما بتقولش انا علماني عشان انت بتتوهنا. علماني يعني مش مؤمن باليوم الاخر، من الاخر كده علماني يعني يؤمن بالعالم المنظور فقط،
ما عندوش غيب،
ما عندوش غيب، ما عندوش العالم الاخر.
نعم.
اللي هو الاخر، ويرى ان هذا نوع من التدويخ للشعوب وافيون الشعوب والكلام ده. نعم. فهو لا ينظر الى هذا، فلو هو كده يبقى ده قصة تانية خالص، ملف تاني. لو هو مش كده بقاش علماني، فده مشروعين فعرض الفكرة. لكن هل في الليبراليين والعلمانيين ناس مخلصين للبلد؟ اكيد فيه.
طيب
في ناس عايزين يعني يحبوا البلد اكيد فيه، بس انا خوفي من ان فكرة معينة انا شايف ان هي خطر على الدين وخطر على الناس، ان هو يكون لي مكان في التشريع. يعني هو مش بياخد مكان تنفيذي، مش بطلعه بختاره علشان ينفذ سياسة البلد المرسومة على الإسلام. ده بيحط سياسة بناء على تشريع مناقض للإسلام.
ده
شيء خطير، هو ده اللي بالنسبة لي خطر.
طب ياسر كان بيسأل حضرتك انه في بعض كتابه قريته هذا الكلام، قال يا جماعة انسوا فكرة تطبيق الشريعة والإسلام، الكلام ده ما حصلش الا في عهد النبي والصحابة بس، وشكرا على كده، ان مفيش حاجه اسمها ان الاسلام اتطبق في بقيه العصور. بيقول لك اقرا كتاب ايه يعني عشان اعرف افهم؟
طبعا هذه شبهه يعني مترهله جدا وملهاش اي معنى. اللي بيدرس تاريخ فهو اللي بيتكلم كده ما يعرفش تاريخ اساسا، وما يعرفش حتى احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني توصيفه الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الفتره شكله ايه. انت عارف الاسلام لحد 100 سنه فاتت كان ما شاء الله لا قوه الا بالله موجود في الدنيا بقوه. هل معنى ان انا اقول الاسلام موجود بقوه ان اللي كان بيطبقه كان ملائكه؟ ما كانوش ملائكة، عندهم أخطاء وعندهم مشاكل وعندهم قصور، وإلا ما كانتش دولهم وقعت. لكن بشكل عام أنا هدي لك، بلاش توصيفي أنا، هدي لك توصيف الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الفترة
عليه الصلاة والسلام.
قال صلى الله عليه وسلم إن لما سأل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه عن الشر، كان يقول إن الناس تسأل عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فبيسأل عن الشر، فقال له يا رسول الله أنت جيتنا في حالة من حالات الخير، حالة من حالات الشر، فجئتنا بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال نعم فتنة. فالفتنة اللي هي حصلت ما بين سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه وسيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فقال فما العصمة منا؟ فقال السيف. فقال فبعد هذا الشر من خير؟ قال اسمع، قال نعم وفيه دخن.
صلى الله عليه وسلم
قال نعم وفيه دخن، اللي هي فترة الملك العضوض. والعضوض مش يعني الظالم على فكرة، الملك العضوض يعني الذي يعض عليه، يعني يمسك عليه، يعني يحصل في توارث في العائلات، بس معناه انه ظالم. هذا فترة الملك العضوض اللي هي من اول الدولة الاموية لحد اخر الدولة العثمانية، هذه رسول الله وصف عليه قال خيرا
فيه دخل،
فيه دخل. يعني في مشاكل بس اصله
مجملها خير،
خير مجمله خير. حتى ان حذيفة بن اليمان بعد كده لما حد يسأل على الفترة اللي وراء قال له ايه؟ قال فهل بعد هذا الخير من شر؟ ما قالش بعد هذا الخير الذي فيه دخل من شر، ان هو شايف ان الاصل هو الخير. فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. اللي احنا عايشينه دلوقتي دعاء على ابواب جهنم.
صحيح،
دعاء على ابواب جهنم. ان هو اللي يقعد يزيف لك في التلفزيون، يطلع يكلم لك باسم البلد وباسم الحق وباسم الدين عشان يقنعك انه عايز المصلحة، وهو شوف النص حديث صحيح مسلم فظيع، يقول صلى الله عليه وسلم لهم جثمان انس وقلوب الشياطين. شوف التعبير قد ايه، يعني شكله قدامك انسان بس قلبه شيطان، لانه وان من البيان لسحرة، يجي يقنعك بكلام و بحيث ان انت يقول لك والله ارمي الاسلام ورا ظهرك دي مصلحة البلد، ارمي اخرتك ورا ظهرك دي مصلحة البلد، من هذا المنطلق تخيل. فده دعاء على باب جهنم. لكن اللقطة ان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يا اخي ياسر كان بيسأل توصيفه لهذه الفترة انها فترة خير وفيها دخن فيها مشاكل، ده توصيفه. شوف انت بقى تسمع توصيف مين تاني. وانا بقى كدارس للتاريخ بقول لك ان هذا الكلام له تطبيقات هائلة، وراجع التاريخ الاسلامي، ولو عايز يقرأ خش على الموقع بتاعي بقى، خش على islamistory.com، عندك اكتر من
خش ياسر على موقع قصة الاسلام، اكتب على جوجل موقع قصة الاسلام هيطلع لك الموقع بتاع الدكتور
عبد السلام. عندنا اكتر من 25,000 صفحة دلوقتي بتتكلم عن التاريخ الاسلامي، شوف الابداع، شوف الحضارة الاسلامية
فيها انصاف، فيها
معلومات موثقة ومتحللة ومتحققة. وعلى فكرة ال 25,000 صفحة دولت مش التاريخ الاسلامي، ده 1/10 من التاريخ الاسلامي او اقل. والمشروع بتاعنا زايد عن 200,000 صفحة، احنا شغالين في فالموضوع كبير قوي قوي. وندعو الناس انها تقرا، لان انت مسلم ودنك لاعلام بيكره الاسلام، ومسلم ودنك للتربيه والتعليم طفشت الناس من الاسلام، فدي كانت النتيجه المحصله اللي وصلنا.
طب قبل ما ناخد شريف من طب شريف الاول من القاهره، السلام عليكم يا شريف.
عليكم السلام، ازاي سعادتك يا استاذ خالد؟
قول يا شريف، ربنا يرضى عنك بصحه الحمد لله.
مرحبا بحضرتك وبالضيف الكريم ان شاء الله،
بورك فيك.
الله يكرمك. سعادتك طبعا انا من منطقه مصر الجديده.
ايوه.
رحت النهارده الحمد لله انتخبت زي الفل والدنيا حلوه وكويسه وكل حاجه.
ايوه.
والورق الانتخابات جالنا بمدرسه نبيل الوقاد.
أيوة.
الساعه 9:30 ابتدينا 10.
نعم.
ماشي. المهم انتخبت والحمد لله، وبعدين رحت عشان ايه اخد والدتي واختي ننتخب في منطقه عين شمس.
كويس.
طبعا ما شاء الله ما عرفوش ياجلوا الانتخابات، فدخلوا علينا بايه بقى؟ مفيش لغايه الساعه 7 مساء. الناس رايحه من الساعه 6 الصبح مستنيه بعد صلاه الفجر لغايه 7 مساء الورق الانتخابات ما وصلش للسنه دي.
في عين شمس؟
مظبوط، في منطقه عين شمس والمطريه والنعام.
طب حاولتوا توثقوا الكلام ده بفيديو بحاجه عشان
حضرتك؟ في محاضر، انا هكمل لحضرتك.
اتفضل.
في محاضر اتعملت في اسم عين شمس، وجابوا خدوا المأمور، مأمور اسم عين شمس اتشال، عملوه كبش فيه ده معرفش ازاي. بالتحديد حضرتك حوالي تل
الناخبين
اللجان اللي في منطقه عين شمس.
أيوة.
المطريه والنعام وشارع فلسطين، المدرسه التجريبيه اللي في النعام، كل دي حضرتك يعني مثلا اللجنه ممكن نصها يشتغل والنص الثاني ما يشتغلش. ليه يا جماعه؟ الورق لسه ما وصلش، وبعدين ممكن الورق يوصل ناقص، يوصل من غير كشوف الناخبين. حضرتك انا كنت هنا في مدرسه اسمها في شارع متحف المطريه، اسمها الفريق عزيز المصر، اللي والدتي المفروض تصور في مدرسه جنبها.
نعم.
اللي هي مدرسه فتيات الازهر، شارع متحف المطريه.
طب ياسر شريف عشان الوقت، طب انتوا بكره لسه في تكمله للمشهد ده، ولا هم خلاص الدنيا الناس مشيت وما انتخبتش يعني؟
لا ما مشيتش يعني، بقول لحضرتك لغايه الساعه 7 بالليل حضرتك انا ماشي من هناك، وكان في لجنتين ما اشتغلوش، لجنه رقم 599 ولجنه رقم 600.
ايوه.
وبقول لحضرتك مأمور اسم عين شمس اتشال. كلام موثق حضرتك وكله مظبوط 100%.
فضل.
انا ماشي من هناك الساعه 7 او 7 ونص، كانت لجنتين في المدرسه ديت ما اشتغلوش. رقم طبعا حضرتك معلش، الناخب بيروح الساعه 7 الصبح او 8، قاعد لغايه الساعه 6 بالليل، انا ما انتظرش انه يجي تاني. حاجه مهمه قوي معلش سعادتك اكيد عارفها، منطقه عين شمس والنعام والمطريه فيها اكبر تكتل للاخوان والسلفيين.
انت شايف ان ده مقصود؟
مصلحه مين الكلام ده بيحصل؟ يعني ماشي. انا عشان انا اروح لجنه في مصر الجديده؟
ماشي يا شريف، وصل لنا صوتك. انا بدعو اي حد بيسمعنا من الطار السلفي والاخوان والجماعه الاسلاميه انه يتصل بالمشرفين في اللجان الشعبية او الكوادر الموجودة عند هذه الاماكن، انه يحركوا الموجودين بقوة وبضغط على شأن غير ضرب وهيصة، يعني انا قصدي يبقى فيه ضغط على ان تمارس العملية الانتخابية النهاردة، ويرشقوا لهم بكرة من الصبح، بس يبقى عندهم ايجابية اكتر عشان اللعبة السخيفة اللي بتدار دي توصل لمرحلة ان هم حاسين فعلا ان في تجمع كبير من الاخوان والسلفيين كما يقال هناك في لجنة 599 ولجنة 600. هحتاج تعليق حضرتك على ده بس. في سميرة عبد العظيم على الفيس بتقول يا شيخ خالد احنا في جدة لم نستطع التصويت، وقالت القنصلية لزوجي ابعث التصويت بالبريد الى الرياض. وتصور يا شيخ خالد يوجد في السعودية حوالي 1.5 مليون مصري وصوت فقط 20,000 من 1.5 مليون مصري موجودين في السعودية. صوت 20,000 لمصلحة مين؟ يعني واضح ان الجماعة القناصلة والسفراء اللي موجودين بتوعنا في الدول هناك نفس عقلية النظام السابق اللي هو كان المصري يتسحل في أي دولة ولا يعرفوا حاجة عنه، ويروح يتغدى عادي مع القنصل زميله وبتاعه ما يسألش يعني. تعليق حضرتك بس على فكرة، يعني هل المجلس العسكري أخطأ لما جه في الوقت ده سمح للتصويت في الخارج في برلمان جديد وما كانش قايل ده من زمان، وفاجئ الناس بالكلام ده قبل 20 يوم انتخابات، تبرجل الدنيا؟ وترد على سميرة إيه وشريف إزاي؟
طيب نرد على الشريف الأول عشان
نرد على الشريف الأول.
بالترتيب الحقيقة، أولا أنا أشكر الأخ شريف قوي على إيجابيته.
نعم.
في إن هو ما نسيش القضية وما راحش البيت وقال خلاص قدر الله وما شاء فعل وخلاص على كده. لا بيتكلم في التلفزيون، بيتابع، بيتحرك، راحوا يعملوا محاضر، فربنا يكرمهم إن شاء الله ويأجرهم خيرا على هذا الجهد يعني.
نعم.
الحاجة الثانية إن إحنا عندنا فرصة بكرة للتصويت الثاني، وأتمنى إن فعلا يكون في ضغط من القوى الأحزاب اللي هو يقدر يكون عنده أكسس أو عنده طريقة وصول إلى الحكومة ان هو يخلي المنطقه تتابع بشكل جيد المنطقه اللي فيها شكاوي.
يعني كده من بكره الصبح
من بكره الصبح يعني لازم ان النهارده يكون رؤساء الاحزاب مش بس الاخوان والسلفيين عشان طبعا انا هو قال هذا الكلام طبعا واحنا ان شاء الله مصدقينه بس ممكن يكون في رؤيه تانية عند ناس تانية. فانا الله اعلم انا ما اعرفش طبعا اللجان ديت ايه التكدس اللي فيها يعني فاحنا بنقول اننا
لو بنتكلم على اللجان بيقول ان
التيارات هي دي
فيها عاليه السلفيين الاخوان
ده ده, ده 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 كلامه ورؤيته. فطبعا انا بالنسبه لي كان بيأثر فيا اكتر لكن انا بقول برضو من ناحيه الاليات اللي المفروض نمشي فيها ان الكلام ده يمشي فيه كل رؤساء الاحزاب اللي نازله في الانتخابات
في المكان
أو اللي في المكان ده بالظبط المرشحين ان هم يدوروا على ان تجرى الانتخابات في هذا المكان. الحاجه اللي بعد كده لازم ادرس انا دلوقتي هل يا ترى دي حاله ولا ظاهره. يعني هل حالات حصل في لجنة المطرية او لجنة عين شمس او لجنة دمياط او لجنة كذا كذا حالات وسط عدد ضخم جدا من اللجان عندي 5% ولا
2% حصل
فيها فممكن تتجاوز بكرة وساعتها ما يبقاش في مخطط. هيبقى دي اخطاء طبيعية جدا بشرية وبالذات ان السيستم احنا عمرنا ما تعودنا انتخابات نظيفة فخلاص فهو بيحط سيستم جديد فالله يعينه على ان هذا الموضوع ولا دي ظاهرة ولا دي حصل هنا وهنا وهنا فواضح ان في جوعان. وخلي بالك المرحله الثانيه تبقى اخطر والثالثه اخطر واخطر ان هيكون عمل
بس نب فيها الدنيا
أبضل. وعارف ايه الاتجاه ماشي فين وممكن لو عايز يزور او عايز يلخبط او عايز كذا كذا وان كنت انا اتخيل مش هيحصل ان شاء الله. يعني انا متفائل من ناحيه عدم حدوث تزوير ان شاء الله رب العالمين لان انا شايف ان اللي هيزور دلوقتي فعلا هضيع مستقبله
عندوش دم بقى
هضيع مستقبله خلاص يعني ولو في اي يعني حاجه ممكن الشعب يغفرها للمجلس العسكري او يغفرها للشرطه او يغفرها كذا 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 فانه ينجح الانتخابات ديت. اما لو حصل فيها تزوير فانا بقول البلد هتقع فعلا هتقع.
طيب تعليقك على
التعليق ده على
هقولك اولا من شقين شق اللي حضرتك توافق على المجلس العسكري ورطنا في التصويت في الخارج في الفترة الضيقة ما قالش من زمان والناس المصريين في الخارج بيزعلوا لو قلنا ان ما كانش في داعي المرحلة دي يتم ده او كان يتم من بدري وتقول ايه لانه 1.5 مليون مصر صوتهم مؤثر. يعني انا كان معايا خبر ان 85% اعطوا اصواتهم للاخوان 1.5 مليون صوت 22,000 بس بسبب القناصلة والتباطؤ
وطبعا عشان بس ناخد المعلومات برضو بدقة 1.5 مليون دولت مش قوة تصويتية.
نعم
1.5 مليون دولت مش 1.5 مليون بني ادم يعني فيهم اطفال قد كده تحت 18 سنة اتخيل ان ممكن يكون 1.5 مليون دولت
روح النص مليون
لا اقل من كده
200,000
ممكن يكون
على كلامها مثلا نتكلم على 10%
لو انا بتكلم على الاسرة فيها 5 مثلا الاب والام وثلاثة اطفال.
هي بتقول دكتور راغب بس ان القنصلية قلت له ابعت التصويت بالبريد للرياض ده يعني طب طالما ما كانش فيه اليات لده ايه اللي يخلينا كنا نخش.
انا هقول لك انا شخصيا جالي انا شخصيا هو تشوفوا يعني واحد جالي شكاوي من ايطاليا من فرنسا من السعودية على مشاكل التصويت ديت. هذه مشكلة عامة في العالم كله لان هو فعلا المجلس العسكري خد القرار متأخر وانا مش لازم اطعن في نيته حقيقة يعني في هذا الجانب انا اقول والله افرض هو شاف ان المصلحة ان ما كانش شايف ده ممكن وبعدين شاف انه ممكن انا مع ان صوته انا مع ان دي فرصه للمصريين في اي حته في الدنيا انهم يصوتوا.
اليات بقى
اليات بالظبط اليات النظام القديم هو اللي موجود بره كل السفر او كل القناصله وكل السيستم على قديمه زي ما بيقول هو ده فعمره ما مشي في هذا المسار. احنا عمرنا كنا بنصوت بره ولا بتاع ولا حد
بنصوت بره
ولا حد في دماغه هو حد في دماغه خالص انتخابات احنا اصلا جوه احنا بنصوت صوت برضه فهو اتفاجئ السفير والسفير ما بيعملش يعني ده مش في سلسله اعماله عمره ما خد فيه خبره ولا عمره ما خد فيه اهتمام اصلا ولا كلام من ده. فانا بقول ان للاسف الشديد هذا اللي حصل ان هو ان فعلا اللي في شكاوى كتيره جدا ومع ذلك انا قلت للناس بره في ايطاليا لما سالوني ولما سالوني في فرنسا صوتوا ما تمتنعوش عن التصويت وبعتوا اصواتكم بالبريد و قالوا لي دكتور ممكن تتزور قلت لهم هيزوروا لصالح مين ما هو دلوقتي التزوير لصالح مين هيزوروا لصالح مفيش رمز معين من المجلس العسكري او رمز معين من الحكومة الفاسدة او حسني مبارك او اولاده حدش نازل من دولة في الانتخابات يتزور له قوي، فوارد انه يزور بس بعيد الشبهة. فتحرك ابعت بالورقة ولحد ما ربنا يكرمنا بحكومة محترمة تعرف تحط اليات سليمة وتفعل دول المصريين الموجودين بر.
طيب ما حدث في ميدان التحرير من وجهة بعض الناس احدث بلبلة بين التيارات الاسلامية وانفراد الشيخ حازم بالمشهد في الدعوة للاعتصام مع مخالفة المجموع الكبير ليه، خلى بعض الناس مش قادرة تحتمل فكرة انه التيار ده لو ما قالش لو قال مش هننزل الميدان ما اخطأش خطأ عنيف وبهدل الدنيا عشان نقول مش هننتخبه وننفعل عليه ومش مش هنسمع كلام الكبار تاني. بتشوف المشهد المتلخبط ده ازاي؟
انا هقولك، انا بصراحة اختلاف التيارات الاسلامية ما هوش علامة مرضية، بالعكس علامة صحية. هو انا عايز الناس كلها تطنبه واحدة؟ انا مش عايز كده، انا عايز اطلع كل الافكار الجميلة في البلد، فما عنديش مانع ان يكون الاخوان ليهم رأي والسلفيين ليهم رأي، حزب النون ليه رأي،
الجماعة الاسلامية
صلاح ليه رأي، الجماعة الاسلامية ليه رأي،
نعم.
الازهر ليه رأي، كذا كذا، كل من ينتمي الى الاتجاه الاسلامي ليه رأي مختلف. بس اللي انا مختلف مع اللي حصل ان دولت كلهم ما قعدوش مع بعض. ليه ما تقعدوش مع بعض؟ ليه ما نقعدش كلنا مع بعض في مجلس شورى جميل كده لكل اصحاب هذا الفكر؟
اذا كانوا قعدوا
وهذا التيار
حدود علمي، اذا كانوا قعدوا دكتور راغب مثلا وحدث كما دايما بيتقال من الهيئة الشرعية لحقوق الاصلاح المجموع انه في حد حب ينفرد عن المجموع، ده يستدعي
لا ينفرد حضرتك الا اذا رأى ان اجتماع الاخرين حرام، ما ينفعش ان هو ينفرد، ما ينفعش. الا ينفرد هيدفع الثمن لوحده، لان احنا بنقول دايما الشورى فيها بركة. انا دلوقتي اجتمعنا مع بعض الاخوان المسلمين السلفيين الازهر الجماعه الاسلاميه مش عارف ايه كل ممثلين للفكره الاسلاميه، الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل مؤسسه دلوقتي، ممكن الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، الشيخ الدكتور عبد المنعم فتوح، الدكتور محمد سيمي العوا، الدكتور عبد الله الاشعل، اي حد عنده توجه اسلامي عايز يخش في هذه المنظومه، هيئه الشرعيه
لحقوق الاصلاح،
نعم، اتحاد علماء المسلمين،
رابطة علماء
السنة، اهل السنة، اجتمعوا مع بعض وقعدوا مع بعض، خدوا ده الكلام المحترم مع بعض كده، انتوا خدوا قرار. خدنا قرار بنسبة 7-3، التلاتة يمشوا مع السبعة في الالو. الحاجة الوحيدة فقط، الحالة الوحيدة اللي واحد من العشرة دولت هيمشي لوحده وله الحق
اذا اتفق مع الحرام
وده مستحيل، معلش،
لان
ده افتراض نظري،
حتى كلام النبي
الناس كلها محترمة
صلى الله عليه وسلم،
يعني محدش دعا ان 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 قال اتهم حزب النور ولا اتهم الاخوان ولا اتهم بالعمالة ولا بالخيانة ولا بالغدر، يعني
نعم. طيب حضرتك بتشوف انه المرحلة المقبلة، يعني احنا داخلين على مرحلة مقبلة، محتاج الرؤى تبقى ازاي؟ ايه اللي يتقال للشباب؟ ايه العلاقة بين الكبار والشباب في هذه المرحلة؟ بدل ما نسيب الشباب المسلم سواء كان سلفي او اخواني او جماعة اسلامية او ملوش انتماء بس بيحب دينه، نسيبه فريسة لتيارات ليبرالية وعلمانية تزج به فئتون فوضى وهو قد ليدركها باسم دي الحرية ومش عارف ايه وانتوا اللي غيرتوا وانتوا القوة اللي لازم تتكلم.
انا عندي حاجتين في الموضوع ده، او يعني فكرتين في هذا الموضوع. الفكرة الاولانية او القضية الاولانية ان انا محتاج ان انا ارجع تاني اكلم الشباب في اهمية العلماء في هذه الامة، واهمية الناس اللي درست والناس اللي قضت فترة طويلة من حياتها تخدم البلد وتخدم الدين وتخدم الامة ديت. توقير الشاب للعالم هيبقى طريق كبير جدا جدا من طرق الاصلاح في البلد ديت.
نعم.
المشكلة اللي حصلت في الثورة حضرتك ان سواء هذا في الاخوان وهذا في السلفيين وهذا في حتت كتيرة جدا جدا من الناس اللي كانوا بيحترموا جدا جدا علماءهم، الشباب خرجوا عن هذا الموضوع وخدوا فكرة تانية، والعلماء خلفوهم في قضية من القضايا، مفيش مشكلة لما حتى لو طلع رأي الشاب هو الأصح في القضية،
زي ما خالف الشباب الصحابة في مسألة
الفقه، ان انا قام جاي ماسح تاريخ العالم وقال له والله بقى خلاص انتوا هم رجال ونحن رجال، وقام ماسح قصة ده، هو كان نفس الشاب ده بيقعد تحت رجلين العالم لحد ما تكون فكره بهذه الصورة. هو انت طلعت كده ولدت عندك 25 سنة مفكر سياسي ديني رائع عندك رأيك، ولا سمعت للشيخ فلان شريط وحضرت الشيخ الدرس فلان وشفت برنامج لفلان
وقابلت الشيخ
وكونت فكرك، فكرك ده اضاف فيه العالم ده نقطة وده نقطة وده 20 نقطة وده 50 نقطة، في الاخر كونه فلان الفلاني الشاب ده.
مع اللي انت اضفته لنفسك من خبرات حياتك وممارساتك. فما ينفعش ان انا ام جاي ماسح باستيكا كل التاريخ ده. دي قضية لو وصل اليها الشباب ان هم يهمش دور العلماء في حياتهم هيمشي من غير نور. وانا بتكلم على العلماء انا اقصد العالم الرباني، العالم الرباني الموصول بربنا سبحانه وتعالى اللي بيقضي وقت من حياته قيام ليل، وقت من حياته ذكر الرحمن سبحانه وتعالى، وقت من حياته علم ودراسة، العالم
وقود في سبيل الله
اللي هو فعلا يريد المصلحة متجردا، ما عندوش هوى في النفس، ما عندوش انا عايز امشي في المسار ده عشان ليا مصالح متحققة فيه. ودول موجودين الحمد لله ولن ينعدوا من الأمة أبدا. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من نواهم حتى يأتيهم أمرهم كذلك. وهم على هذا الحق ثابتين. فأول دي أول ملف أقوله للشباب. الملف الثاني اللي افتحه للشباب برضو في فترة قادمة، وسع صدرك للرأي الآخر، وسع صدرك جدا للرأي الآخر. مش هينفع ان انت تقول هو كده
طيب
اللي انا عايزه هنفذه وخلاص، هطلع التحرير اللي بهالكم ضلمة، واخد بالك انتوا مشيتوا في الاتجاه ده انا هطلع هجمع. انت عارف لو جمعوا 10,000 20,000 هيقلبوا النظام، هيعملوا اضطرابات، مع 10,000 20,000 من الجميع في حته ممكن يبوظوه. طب الشعب حاجه و80 مليون، لحد امتى نمشي في الوضع ده؟ يبقى انا لازم امشي بآلات محترم. آلات محترمه ديت ان انا اسمع غيري بيقول ايه، الراي ده عند التانيين ايه، وجهه نظرهم ايه. وما يكونش عندي مانع ان انا انزع عن راي الراي الاخرين لو لقيت راي الاخرين هو الاغلب، ما لم يكن حراما. بس هي دي القضيه.
طيب
ده محتاج تربيه، محتاج وقت، محتاج جهد، بس لازم يتعمل. مش هينفع اعمل شورت كات اعدي كده بطريق مختصر وافوت اللي حاجتين دول وانجح البلد. مش هينفع. لازم ان انا اوقر علماء الامه والعلماء ورثه الانبياء، ولازم في نفس الوقت من ناحيه النقطه وعلماء الامه على فكره علماء مش بس في الدين، علماء في السياسه، علماء في الاقتصاد، علماء في الاجتماع، علماء في التربيه، علماء في الدين، في الشريعه بشتى فروعها. اوقر علماء الامه. والنقطه الثانيه ان انا احترم الراي الاخر. لو عملت الاثنين دولت هقدر اخرج بجيل يخرج البلد من ازمتها ان شاء الله.
انا كنت بعلق دكتور رغبه على حاجه من شويه كده، مساله التصوف السياسي او نصوف السياسه، بمعنى ان احنا بحب الدكتور راغب مثلا فابتدي في السياسه اعتنق مبادئه بعنف دون ما ننظر لاي اعتبارات اخرى، لاني انا مثلا يعني واحد انا جايب الدكتور العوا معايا يوم الاربعاء ان شاء الله، وانا مثلا على طول الخط من بالذات في الفتره الاخيره مختلف مع الشيخ حازم في مساله نزول الميدان وبكل قوه بنتقد ده. فبيقول لي مثلا ما تجيب الشيخ حازم اللي انت بتنتقده على طول حتى تسمع وجهه نظره، هو ليس منك ببعيد. هل فكره ان انا اخالف شيخ دخل في لعبه سياسيه دي علامة مرضية مثلا؟ يعني ان انا اقول انه الشيخ في المنطقة دي غلط.
مين اللي هيخالف حضرتك؟ مين اللي هيخالف؟ انا بص، مين اللي بيخالف؟ اللي بيخالف عنده اليات الاجتهاد انا ارحب بمخالفتي بل ادعوه اليها، يعني ادعوه انه يخرج رأيه المخالف هذا. لكن انا ما كنش عندي اليات الاجتهاد، وانا ما عنديش المعلومات الكافية، ولا عندي الخبرة الكافية، ولا عندي العلم الكافي في هذا المجال، واطلع اقول رايي واعاكس راي الامام او الشيخ او العالم بمنتهى البساطه لانه بدا لي هذا الراي، فده مش مظبوط.
كويس،
ده غلط. اما لو انا عندي اليات الاجتهاد، يعني حضرتك شايف راي معين فقهي او شرعي او سياسي وعندك خبره بتقول ان النزول الى التحرير مشكله، وهو عنده اليات الاجتهاد برضه وشايف ان النزول الى التحرير مفروض انه ينزل، وانه لازم انه ينزل في هذا الوقت، ولو ما نزلش يبقى مقصر. خلاص انا بحط الراي ده قدام الراي ده وبنشوف في رايي يعني ايه هي الاجتماع الشورى من الناس اللي مخلصه للبلد في هذا الاتجاه، ونمشي فيه في هذا المسار، نمشي في هذا المسار. اما ان انا يعني انفرد برايي في مثل هذه الفتن اللي موجوده بالمعلومات المتضاربه كتير قوي قوي قوي، بوجود قوة ضخمة إسلامية مش موافقة على هذا المسار،
وفي قوة مخابرات موجودة في الميدان
صف وعامل كده،
نعم.
فبخاصة وخاصة معلش هو الشيخ فلان أو فلان أو فلان من اللي نزلوا التحرير أو ما نزلوش، هو لما يجي يترشح لمنصب رئيس الجمهورية أو لمنصب مجلس الشعب أو الشورى، هو مين اللي ينتخبه؟ ما هو الشعب.
نعم.
يبقى أنا محتاج كإسلاميين كفكرة إن الواحد بعض.
صحيح.
ما منفع انا مش هنزل الرجاله بتوعي ينتخبوني، ما هو الرجاله بتوعي احنا كانوا كام واحد، فلازم انا كفكره اكون حريص على هذا الموضوع.
نعم.
وان شاء الله انا احسب كل الموجودين على الساحه، ان وعلى رسوم الشيخ حازم صاحب جميعها طبعا على راسي.
طيب.
مع ان انا كنت مخالف في موضوع النزول للتحليل، لكن طبعا هو استاذي، فانا هو يعني ارشح ان هو يجتمع مع قادة
الاخوان
والنور وغيره.
نعم.
عشان نعرف ناخد قرار واحد.
طيب احمد من حلوان، سلام عليكم يا احمد.
الو، السلام عليكم يا شيخ خالد.
اهلا بيك يا احمد، اتفضل.
طبعا بحضرتك وبضيفك الكريم. انا بس يا شيخ خالد بعد اذن حضرتك، انا عندي استغاثه بعد اذن حضرتك. انا هنا من منطقه حلوان.
ايوه.
بالتحديد في مساكن حلوان في مشكله للاسف شديد، ان في هنا مخزن في المساكن الاقتصاديه.
حته ايه؟
في حلوان، في منطقه حلوان.
ايوه.
مخزن انابيب. وحضرتك مخزن انابيب بجوار احدى اللجان الانتخابيه. للاسف الشديد متجمع تجمهر شديد جدا دلوقتي امام المخزن، ومعظم التجمهر دوت بلطجيه للاسف، بيحاولوا ان هم يقتحموا هذا المخزن، بل كمان يعني جت بيهم الجراءه ان هم بيفكروا ان هم يفجروه للاسف.
طب السؤال، السؤال يا احمد معلش حتى لا نثير الرعب في قلوب الناس، انا عارف ان كل قدام مكان اقتراع.
يا فندم انا معايا دلوقتي حضرتك، معايا دلوقتي امين المخزن اللي هو المسؤول عن المخزن.
مش بكذبك والله، مش بكذبك يا احمد، بقول لك المفروض ان قدام مكان الاقتراع في قوه شرطه وجيش بيامنوا الاقتراع زي ما قال المشير امبارح.
يبعد حوالي مثلا شارعين او ثلاثه من مركز اقتراع، يعني مركز اقتراع. بس للاسف الشديد احنا بنتكلم مشكله كبيره دلوقتي في المخزن نفسه، لان البلطجيه للاسف الشديد معاهم بولوتوف وبيفكروا ان هم يعملوا اذى في المنطقه دي.
طيب هل مفيش مكان عندك قريب تقدر تبلغ حد من الجيش؟ يعني احنا بنقول على الهواء اهو، اي حد موجود في المكان ده يقدر يتصل بالهوت لاينز والخطوط الساخنه للقوات المسلحه ويحاول بقدر المستطاع ينزل الناس من البيوت، بس يعني ايه لضبط الايقاع مع امين المخزن اللي اكيد هيبقى مرعوب من وجود البلطجيه، لان احنا متخيلين بشكل او باخر، شكرا يا احمد على مذاكرتك، متخيلين بشكل او باخر انه في ناس لازم هتحاول تضرب كرسي في الكلوب.
طبعا
علق علينا دكتور.
طبعا هو متوقع جدا جدا، وانا وهو نفس الناس كانت بتعلق على الانتخابات، لو انتخابات عدت ب 100 قتيل يبقى كويس. وطبعا اتمنى ربنا يحفظ مصر كلها واهلها، لكن ده متوقع ان في ناس هتلاقي ان اتجاه الانتخابات مش لصالحهم. طب نقلبها كلها بقى في المنطقه دي نولعها، والبلطجيه دول بالفلوس بالاجور هيدفع له 1000 جنيه 2000 جنيه 50000 جنيه هيقلب له الدنيا كلها.
نعم.
لو فجر اللجنه الانتخابيه بالاصوات اللي فيها باظت اللجنه. فطبعا ده انا ما بقولش الكلام عشان نرعب الناس، لكن لازم الحكومه تاخد دورها في تامين مش بس الانتخابات، تامين الاماكن الخطر في البلد.
يعني انا قصدي مش المفروض في فتره زي دكتور راغب مثلا انت بتامن لجنه الانتخابات ان يبقى في عربيه دوران حواليه بتلف او حاجه تتحرك بحيث تبقى متابع حد يحدث بلبله عشان يسحب القوات.
خلينا نمشي في اليات عمليه. حضرتك دلوقتي اعلنت هذا الموضوع، وانا ادعو احمد والناس اللي موجودين في المنطقه انهم يبلغوا الاسم الشرطة او اقسام الشرطه المحيطه بالمنطقه والجيش لحد وحده من وحدات الجيش، وفي نفس الوقت انا ادعو السكان في المنطقه كلها انهم ينزلوا ويقفوا حوالين هذا زي نظام اللجان الشعبيه اللي كنا بنعمله ايام الثوره، ينزلوا يحصروا هذا المخزن. ايه المانع؟ نعم. يعني كذا عماره تنزل وخلاص، البلطجيه هيبقوا كام في الاخر؟ حتى نعم. لو جايبين 50 بلطجي ولا 100 بلطجي.
نعم.
انزل انا سكان المنطقه، لان لو انفجر دوت كل هيقطع تمام.
صحيح. طيب ما تقييمك للمشهد الانتخابي النهارده؟ مبشر 95%، محبط 3%، دول اكيد فلول. 2% لا اهتم، دول اكيد اسفين يا ريس. انا بشكر حضرتك دكتور راغب السرجاني على تواجدك معانا،
الله يكرمك،
واتمنى ان احنا يعني ان شاء الله بقى يبقى في تواصل،
ان شاء الله
نرجع نتكلم في التاريخ الاسلامي تاني وفي حاجات كتير ان الناس
مهم جدا جدا
زخم السياسه
وتاريخ الثورات.
ها وتاريخ الثورات ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور راغب السرجاني. ان شاء الله هنريح شويه وهيخش معانا امتداد الدكتور محمد عبد المقصود حفظه الله. انا ما كان عندي خبر يعني محتاج اعلق عليه قوي، انه كان خبر طريف. بعد التصويت لأول مرة في حياته، محمد بركوتة بتاع الأهلي، أنا ضد التيار الإسلامي. شارك محمد بركات نجم النادي الأهلي في انتخابات مجلس الشعب بمحافظة القاهرة المرة الأولى في تاريخه، وقال لأول مرة في حياتي أنزل أدلي بصوتي في الانتخابات، وأضاف لن أساند التيار الإسلامي سواء كان الإخوان المسلمين أو السلفيين، وأوضح أعطيت صوتي الانتخابي لأحد الأشخاص في دائرة الرافضة الكشف عن اسمه، وتابع لاعب الأهلي، ليس لي علاقة بالسياسة ولا أحبها كما أنها لا تحبني. طب ما أنت طالما لكش علاقة بالسياسة منين يعني بتدي صوتك وخلاص؟ كنت تقعد الكلام ده موجود على 24 كورة. الله يهديك يا بركات. كنتم كنا متوقعين ان تطلعوا اعقل من كده الحقيقة بعد ما استفدتم من النظام السابق، انما قدر الله ما شاء فعل. انتوا اللي خسرانين بهذه التصريحات الخايبة من وجهة نظري. بشكر دكتور رغبي السرجاني، اواصل معاكم الحوار بعد شوية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود، خليكم معنا.